بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الطيبين وخالق الناس من طين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخوتي وإخواني المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويطيب الالتقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فاتحة الخير. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن سورة الفاتحة، هل هي مكية أم مدنية، ورجحنا القول إلى أنها مكية، ووجهنا دليل من قال أنها مدنية إلى أن الحديث الوارد في ذلك إنما جاء لبيان فضل سورة الفاتحة وليس بيان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تلقاها في مكة وأقرأه جبريل عليه السلام سورة الفاتحة في مكة، كما إن الله عز وجل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بإيتائه سورة الفاتحة، وذلك في سورة الحجر. وسورة الحجر معلوم أنها مكية، قال الله عز وجل في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نكمل بإذن الله عز وجل ما يتعلق بهذا الموضوع، وهو البسملة، هل هي من سورة الفاتحة أم ليست من سورة الفاتحة. كما تذكرون ذكرنا أن إجماع العلماء على أن سورة الفاتحة سبع آيات، ثم اختلفوا بعد ذلك في تحديد هذه السبع، هل الفاتحة آية منها أم ليست آية من سورة الفاتحة. فمن عدها آية بدأ العد عنده كالآتي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا عندما عد البسملة آية من سورة الفاتحة. أما من لم يعدها فبدأ بالحمد: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو عد الآية عند من قال إن البسملة ليست آية في سورة الفاتحة. في الحقيقة يا إخوة، خلاف العلماء ليس فقط على أن البسملة آية في سورة الفاتحة، وإنما هذا خلاف مسحوب على خلاف آخر أو على مسألة أخرى، وهي هل أن البسملة آية في كل سورة أم ليست آية في كل سورة. قبل أن أبين خلاف العلماء في ذلك، أريد أن أبين اتفاقين مهمين عند أهل العلم، فإن أهل العلم اتفقوا على أمرين مهمين لا خلاف فيهما، ثم اختلفوا بعد ذلك في البسملة، هل هي آية من كل سورة أم أنها آية في سورة الفاتحة أم أنها ليست آية من القرآن البتة. الاتفاقان عند أهل العلم: الاتفاق الأول على أن البسملة آية من سورة النمل. المسألة التي اتفق عليها العلماء ابتداء هي أن البسملة آية من سورة النمل، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية هي من القرآن باتفاق أهل العلم، لم يختلف أهل العلم على أن قول الله سبحانه وتعالى وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم على أنها ليست آية، بل هي آية بإجماع أهل العلم. المسألة الثانية التي اتفقوا فيها أنه ليست من سورة براءة بسملة، أو ليس في سورة براءة بسملة. سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة وليست منها البسملة باتفاق أهل العلم. هذان اتفاقان عند أهل العلم في مسألة البسملة، أنها ليست آية من سورة براءة وأنها آية في سورة النمل في قول الله سبحانه وتعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أين وقع الخلاف؟ وقع الخلاف يا إخوة في كونها من القرآن عند بداية كل سورة، طبعا عدا سورة براءة كما أسلفنا، وأنها خلاف وأنها آية في سورة الفاتحة. هذا هو الخلاف الذي وقع عند أهل العلم على أقوال. جمع ثلاثة أقوال منها الإمام العلوي في منظومته مراقي السعود، هذه المنظومة الجميلة في الأصول، قال في البسملة: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقلة، وبعضهم إلى القراءة نظر، وهذا بالتحقيق قول معتبر. هذه أو هذان البيتان بينا ثلاثة أقوال لأهل العلم في البسملة. يقول: وليس للقرآن تعزى البسملة، وهذا قول المالكية، ومنهم العلوي صاحب مراقي السعود رحمه الله تعالى، فيقول: ليس للقرآن لا في سورة الفاتحة ولا في أي سورة في مقدمتها تعزى البسملة، أي ليست من القرآن. وكونها، أي كون البسملة منه من القرآن، وكونها منه الخلافي نقل، الخلافي يعني المخالف، والمراد به هنا الشافعية رحمه الله تعالى، فإنهم يقولون البسملة آية من سورة الفاتحة، وبعضهم قال بل هي آية في كل سورة، في بداية كل سورة. وكونها منه الخلافي نقلة، يعني المخالف قال به. قال: وبعضهم، يعني بعض أهل العلم، وبعضهم إلى القراءة نظر، يعني إلى التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر، يقصد بذلك أن من أهل العلم من يرى أن دخول البسملة في القرآن معتمد على القراءة نفسها، فعندهم أنه كما تلقت الأمة لفظ القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءات المعروفة، القراءات العشرة، فإنهم أيضا تلقوا عد الآي، يعني أن عد الآي في القرآن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تنقل منه أو أخذ منه صلى الله عليه وسلم لفظ القرآن بالقراءات العشرة المعروفة. ففي هذين البيتين بين الشيخ إلى أنه هناك ثلاثة أقوال ليست من القرآن أبدا إلا كما بينا اتفاقهم في سورة النمل، هذا القول الأول. القول الثاني أنها من القرآن في بداية كل سورة أو على الأقل في بداية سورة الفاتحة، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه ينظر إلى القراءة، فقد تكون في قراءة معينة كقراءة عاصم مثلا أن البسملة من الفاتحة، وفي قراءة غيره كحمزة مثلا أن البسملة ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة في مقدمتها، إنما هي كلمة مباركة يتبرك بها قبل الدخول في قراءة هذه السورة. فبعضهم إلى القراءة نظر كما يقول، وبعضهم إلى القراءة نظر، وهذا بالتحقيق، يعني بإمعان النظر وبتحقيق القول، وهذا بالتحقيق قول معتبر. يقوي الشيخ رحمه الله تعالى أصحاب هذا القول، يقوي قولهم ويبين أنه قول محقق، وأنه قول يعتمد عليه ويعول عليه. فمن هذه الأبيات خلصنا بهذه الأقوال الثلاثة. القول الرابع والذي لم يذكر في هذه الأبيات هو أن البسملة هي آية في سورة الفاتحة دون ما سواها من القرآن، هذا هو القول الرابع والذي لم يذكر في بيتي الإمام العلوي صاحب المراقي رحمه الله، أن الفاتحة، أن البسملة آية في سورة الفاتحة دون ما سواها من القرآن الكريم، هي في حق الفاتحة آية، أما في حق غيرها من السور كلمة مباركة يتبرك بها قبل الدخول والشروع في قراءة القرآن الكريم. وأما من قال إنها ليست آية فقد استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، وهذا واضح في أنه لم يبدأ بالبسملة، مما يدل على أنه على أنها ليست من الفاتحة. وأما من قال إنها من الفاتحة فاستدل بأنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعرفون فرق الآية أو فرق السورة عن السورة حتى ينزل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا بأدلة كثيرة لسنا في معرض بيانها وسردها، ونحرص على بيان معنى الفاتحة بمجملها بما فيها معنى البسملة. هل تقرأ في الصلاة أم لا تقرأ؟ نعم تقرأ، واختلفوا في الجهر بها أم الإسرار، فمن قال إنها آية قال يجب أن يجهر بها الإمام ليسمعها المأموم، ومن قال إنها ليست آية منها قال لا يجهر بها، يبدأ الحمد لله رب العالمين كما ذهب إلى ذلك المالكية وقول عند الحنابلة. ما معنى البسملة؟ ما هي البسملة؟ إذا بسم الإنسان ماذا يريد؟ حينما يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما يدخل بهذه الكلمة المباركة الطيبة يقدمها بين يديه قبل أن يشرع بقراءة القرآن أو حتى يشرع في قراءة سورة الفاتحة. ما معنى البسملة؟ البسملة الباء في بدايتها اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، وأظهر هذه الأقوال قولان. القول الأول أنها للاستعانة، ومعناها أني أستعين بالله عز وجل قبل قراءتي، وإذا كان يأكل قبل أكلي، وإذا كان يمشي قبل مشي، أو أي فعل يفعله إذا بسملة فإنه يريد الاستعانة بالله عز وجل، كما تقول كتبت بالقلم، يعني كتبت مستعينا بالقلم، أو انتصرت عليهم بالعلم، أي انتصرت عليهم مستعينا بالعلم. هذه الباء هنا تسمى باء الاستعانة، باء الاستعانة. وقال بعضهم الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، والإلصاق يرد في كلام العرب ويستعملون للدلالة عليه حرف الباء، كما قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، أي وامسحوا رؤوسكم ملصقين أيديكم برؤوسكم، هذه باء الإلصاق. طيب ما معنى الإلصاق إذا كانت في البسملة؟ معناها أنا أصاحب اسم الله عز وجل في قراءتي وألصقه في فعلي، أجعله ملتحقا بفعلي ملامسا له، فهذا المعنى العظيم للإلصاق إذا كان الإنسان يقرأ في الفاتحة بالبسملة أو يبدأ بالبسملة، كأنه يقول أنا أجعل عملي مستصحبا لهذا الأمر. وبعضهم قال إنها للاستحاب، للاستحاب بمعنى أن الباء باء الاستحاب أو الإصحاب. ما طيب ما معنى إذا كان باء الإصحاب؟ أي أنا مصاحب لاسم الله عز وجل، مصاحب للاستعانة بالله سبحانه وتعالى، مصاحب لكل بركة في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى أثناء قراءتي، أثناء فعلي، أثناء أدائي لأي عمل، أنا مستصحب مع ذلك اعتمادي على الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. أظهر هذه الأقوال يا إخوة هو أن الباء هنا للاستعانة، وأن الإنسان إذا بسملة يريد الاستعانة بالله عز وجل. ففي البسملة تحقيق لعبارة عظيمة، وتحقيق لأمر عظيم، وتحقيق لمغزى كبير يحتاجه الإنسان، وأنه يظهر أو يظهر في نفسه العبادة والذل لله سبحانه وتعالى، وأنه لن يستطيع أو يقدر أن يؤدي أي فعل عنده إلا إذا كان الله عز وجل معينا له في هذا الأمر. فبهذا تعلم يا أخي المبارك أنك تحقق العبادة بمجرد دخولك بالبسملة وبشروعك بقراءة كتاب الله عز وجل، أنك تستعين بالله عز وجل وتحقق العبادة بمجرد البسملة، فتحقق الاستعانة بالله جل وعلا. نقف وإياكم عند هذه الكلمة فيما يتعلق بحرف الباء في البسملة، ونواصل معكم بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. فاتحة الخير، فاتحة الخير، فاتحة الخير. يطيب الالتقاء بكم إخواني وأخواتي المشاهدين بعد الفاصل، ونكمل موضوعنا وهو المتعلق بالبسملة قبل سورة الفاتحة. أسلفنا القول في أقوال أهل العلم هل هي من القرآن أم ليست من القرآن، وبينا دليل كل قول، والآن بإذن الله عز وجل نشرع في بيان البسملة وما يتعلق بها. ذكرنا أن الباء للاستعانة، وبعضهم قال للإلصاق، وبعضهم قال للاستحاب، وأظهر الأقوال وأصحها والله أعلم أن الباء هنا للاستعانة، وأن العبد إذا بسملة إنما يريد أن يستعين بالله عز وجل، ويريد من الله عز وجل العون المباشر له في تحقيق فعله، فإن كان يقرأ القرآن يريد من الله عز وجل العون في ذلك، وإن كان يأكل ويريد العون من الله عز وجل في الأكل، وكذلك أي عمل يعمله إنما هو يطلب العون من الله عز وجل بهذه البسملة. ثم قال سبحانه وتعالى: اسم الله، بسم الله. لماذا لم يقل بالله الرحمن الرحيم؟ لماذا ذكر الاسم؟ ما معنى الاسم؟ ولماذا أردف هنا في البسملة وفي غيرها، كما في قول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وكما في قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. لماذا يذكر الله عز وجل الاسم ويردفه بالفعل، سواء كان بالاستعانة أو الاستعادة أو الذكر أو غير ذلك من الأمور؟ لماذا يذكر الاسم خصيصا وينص عليه اسم الله وذكر اسم ربه؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه، سبح اسم ربك، بسم الله. يقول العلماء: أي أستعين بالله عز وجل ذاكرا أسماءه الحسنى وصفاته العلى، أذكر الله عز وجل معتمدا على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذا المعنى العظيم يجعل الناس متفاوتين في عباداتهم تجاه الله عز وجل، فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وكان أكثر عبادة، وكانت الدوافع والدواعي إلى معرفة الله عز وجل أكثر وأعظم ممن لا يعرف عن الله عز وجل شيئا. ولا شك، لأن الذي يشغل نفسه في معرفة الله عز وجل، معرفة أسمائه، صفاته، أفعاله في هذا الكون، تصرفاته، تدبيره للأمور، من كان لله عز وجل أعرف أو كان بالله أعرف، لا شك أن ذلك سيؤثر على عبادته. ولهذا يحث الله عز وجل عباده على معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته العلى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فادعوه، أمرهم بأعظم عبادة وهي الدعاء، بل إن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم، أمرهم بالدعاء في معرض الكلام عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته العلى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هنا يبين الله عز وجل أيضا ربط الدعاء بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويبين أن العبد يدعو الله عز وجل بأسمائه، ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فالعبد يدعو الله عز وجل تارة بالله وبالرحمن وبالغفور وبالعفو وباللطيف وبالغني وبالكريم، يدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويتقلب في ذلك. فالإنسان والعبد الموفق كلما عرف أسماء الله سبحانه وتعالى، كلما عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، كان ذلك مدعاة لأن يكمل في عبادته وأن يحققها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أشار إليه الله عز وجل حينما قال: بسم الله، أيعبد الله واستعن به مستعينا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فمتى ما عرفت عن الله أكبر قدر من المعلومات، كان ذلك مدعاة لأن يغير عبادتك، لأن يقربك إلى الله عز وجل، لأن يقدمك بين يديه، لأن تزدلف إليه، لأن تفتقر بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لعبد، هنيئا لعبد استشعر هذه المعاني حينما مر على اسم الله سبحانه وتعالى، وحينما عرف عن الله عز وجل، وحينما شغل فكره وذهنه ووقته وقضى عمره في معرفة الله سبحانه وتعالى، وعرف أسماءه وصفاته وأفعاله جل وعلا. أيضا في ذكر الاسم هنا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وهذا التوحيد سنذكره بالتفصيل عند بيان تحقيق سورة الفاتحة لأقسام التوحيد كلها، سنجعل لذلك حلقة كاملة إن شاء الله عز وجل لما تضمنته سورة الفاتحة من أقسام التوحيد وأنواع التوحيد واستكمالها لكل هذه الأنواع، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن في البسملة إشارة إلى تحقيق توحيد الأسماء والصفات، هذا التوحيد المهم العظيم الذي سلم أهل السنة والجماعة في تحقيقه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وخسر من خسر من المبتدعة في عدم تحقيق هذا التوحيد وأخطأوا في التعامل معه. الاسم في اللغة إما من السمة وهي العلامة أو من السمو، اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال أن الاسم هو من السمة والوسم وهي العلامة، واسم الشيء علامة عليه، أظهر علامة على الشيء اسمه، حينما تتعرف على شخص معين أو يتعرف عليك شخص، أول ما يسألك عن اسمك، ما اسمك؟ يريد أظهر علامة فيك. فاسم الشيء علامته من السمة. ومنهم من قال بل إن الاسم هو من السمو، وهو أعلى الشيء وعلو الشيء. تقول سما الشيء أي علا وارتفع، فأعلى ما في الشيء اسمه وأظهر ما في الشيء اسمه. حينما تتعرف على شيء تقول ما اسم هذا، تريد أظهر شيء فيه وأعلى شيء فيه. وفي الحقيقة يا إخوة الخلاف في هذا الأمر ليس ذا أهمية، لأن الاسم هو أعلى ما في الشيء، كما إن الاسم هو أظهر ما في الشيء وهو علامته وهو الذي يدل عليه. في النهاية اسم الشيء هو الذي يدل على الذات والصفات. اسم الشيء هو الذي يدل على الذات والصفات. فإذا قلت لك مثلا خالد أو محمد، يتبادر إلى ذهنك ذات محمد أو خالد، ويتبادر إلى ذهنك أيضا صفاتهما، يتبادر إلى ذهنك صفاتهما. فحينما أقول لك محمد يطرأ على ذهنك محمد بذاته وأيضا بصفاته من كرمه وشجاعته وغير ذلك من الصفات. فاسم الشيء هو الذي يدل على ذات الشيء وعلى صفاته، هو الذي يدل على ذات الشيء وعلى صفاته. بسم الله لفظ الجلالة الله، تكلمنا عنها في حلقة ماضية بالتفصيل وإمعان النظر في هذا الاسم العظيم وفي هذا اللفظ الشريف المبارك الذي هو علم على ذات الله سبحانه وتعالى، وقدمه الله عز وجل بالاسم حتى يعلم أن الله عز وجل أرادك أن تستعين به عارفا أسماءه الحسنى وصفاته العلى. فقد تحتاج من الرحمة نصيبا، وقد تحتاج من العفو نصيبا، وقد تحتاج من العصمة نصيبا، وقد تحتاج من المغفرة نصيبا، وقد تحتاج من الحلم نصيبا، وقد تحتاج من العزة نصيبا. كل هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى حينما تسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى يجعل لك من هذه الأسماء نصيبا طيبا فتوفق وتسدد. باسم الله الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان لله جل وعلا أردفهما بعد ذكر لفظ الجلالة الله الرحمن الرحيم. هذان الاسمان العظيمان باتفاق أهل العلم أنهما من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. ما الفرق بينهما وعلى ماذا يتضمنان، ولماذا جمع في البسملة؟ هذه الأسرار نحتاج أن نقف معها. أولا يا أخي اعلم أن الرحمن والرحيم اسمان الله عز وجل يتضمنان صفة الرحمة، ورحمة حقيقية تليق بالله عز وجل، ليست كرحمة المخلوق. المخلوق يرحم لكن رحمته قاصرة تليق به. الإنسان مهما كان رحيما فإن رحمته رحمة مخلوق قاصرة، لا بد أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه، بينما رحمة الله عز وجل رحمة رب، رحمة إله، لا مجال للنقص فيها أبدا. فأنت حينما تعرف الرحمن الرحيم تعرف أنه الذي له الرحمة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولاحظ جعلك حينما استعنت به مستعينا بالرحمن الرحيم وعطفهما على بعض وجعلهما بعد لفظ الجلالة، كأنه يقول لك استعن بالذي يرحمك أكثر من أمك، ولم يذكر صفة ثانية، رغم أن من أسماء الله مما يدل على الرحمة كثير، العفو يدل على رحمة الله عز وجل، اللطف، الحلم، المغفرة، كل ذلك من أمور. لكن في مقام الاستعانة يحتاج العبد إلى من كمل في رحمته، يحتاج العبد إلى من كمل في رحمته. هذا المعنى إذا استشعرته ستصحبه معك في كل الأمور، تستصحبه معك في اللبس، تستصحبه معك في الأكل، تستصحبه معك في الدراسة، تستصحبه معك في القراءة. إذا استصحبت ذلك وكان معك حاضر الذهن وحاضر المقام سيجعل الأمر عندك ميسرا، تأوي فيه إلى ركن شديد، تأوي فيه إلى من هو كفيل بأمرك ووكيل عليه جل وعلا. تستشعر أن الذي توكلت عليه واستعنت به وألقيت أحمالك عليه قادر ورحيم وقريب منك، ييسر أمرك بإذن الله عز وجل. أمر عظيم إذا استشعرته بالبسملة كان ذلك مدعاة أن تكمل أمورك وتصلح على الوجه الذي تريده، بل على أعظم من الوجه الذي تريده. طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ إذا كان يتضمنان الرحمة، لماذا لم يستغني الله عز وجل في الذكر إلى مثلا صفة ثانية تدل على رحمته، الرحمن الستير مثلا، الرحمن الغفور، الرحمن الحليم، لماذا الرحمن الرحيم؟ هل هناك فرق بينهما؟ وهل هذا الفرق يحتاجه العبد فعلا؟ في الحقيقة يا أخوة هناك فرق بينهما، وفرق واضح وجلي، ويحتاج العبد هذا الفرق، ولهذا جعلهم الله عز وجل في البسملة حتى يستشعر العبد الفرق بينهما ويطلب من الله عز وجل الرحمة من كليهما. أما الرحمن فهو الذي وسعت رحمته كل شيء جل وعلا، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، فكل الخلائق داخلون في رحمة الله عز وجل العامة في اسمه الرحمن، قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، قال جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض حتى الكافر، نعم حتى الكافر، حتى الكافر يدخل في رحمة الله عز وجل العامة الرحمن. أوليس الكافر إذا جاع أطعمه الله عز وجل؟ أوليس الكافر إذا ضمئ سقاه الله عز وجل؟ أوليس الكافر إذا مرض شفاه الله عز وجل؟ فهو داخل في رحمة الله عز وجل العامة. لكن هذه الرحمة لا تنفعه يوم القيامة، لأن الرحمة التي تنفع يوم القيامة هي رحمة الله الخاصة، وكان بالمؤمنين رحيما. فرحمة الله الخاصة التي خلق الجنة من أجلها وقال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، هي رحمة الله الخاصة بالمؤمنين، وهي المتعلقة بسم الله الرحيم. فأنت يا عبد الله، يا موفق، يا مؤمن، يا من تسمع هذا الكلام، داخل بإذن الله عز وجل في رحمته من وجهين، داخل في اسمه الرحمن فيرحمك لأنك من جملة مخلوقاته، وداخل في رحمته بأنه الرحيم لأنك مؤمن، وكان بالمؤمنين رحيما، قال سبحانه وتعالى مبينا اسمه الرحمن الرحيم في آية واحدة، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. رحمتي وسعت كل شيء لأنه رحمن، فسأكتبها للذين يتقون لأنه رحيم. فبهذا يتضح عندك الفرق بينهما، وإلى هذا أو على هذا نصل إلى ختام حلقتنا في هذه الحلقة المباركة. نسأل الله عز وجل أن يرشدنا وإياكم إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة، وأن يصف عني وعنكم شرهما، وكما أن يسأله سبحانه وتعالى أن يصلي على محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.